بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وآله وصحبه، أما بعد، فهذه قراءة في كتاب عمة الأحكام للإمام عبد الغني المقدسي رحمه الله، وذلك قراءة على الشيخ أبي عبد الرحمن علي بن عبد العزيز موسى حفظه الله تعالى وغفر له وللسامعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: الحديث 93 عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل المسجد، فدخل رجل فصلى، ثم جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فقال: ارجع فصلي فإنك لم تصل. فرجع فصلى كما صلى، ثم جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: ارجع فصلي فإنك لم تصل ثلاثة. فقال: والذي بعثك بالحق ما أحسن غيره، فعلمني. فقال: إذا قمت إلى الصلاة فكبر، ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن، ثم اركع حتى تطمئن راكعا، ثم ارفع حتى تعتدل قائما، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم ارفع حتى تطمئن جالسا، وافعل ذلك في صلاتك كلها. أخرجه البخاري ومسلم.
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، أما بعد. هذا الحديث اشتهر بين الفقهاء بحديث المسيء صلاته، وهو خلاد بن رافع رضي الله عنه من الصحابة. دخل يوما والنبي صلى الله عليه وسلم جالس مع أصحابه في المسجد، فسلم على النبي عليه الصلاة والسلام، يعني ألقى السلام: السلام عليكم. فقال: ارجع فصلي فإنك لم تصلي. وهذه الرواية لم يرد فيها رد السلام، مع أن رد السلام واجب، فرض كفاية، إذا رد البعض سقط الإثم عن الباقي. ويرفع هذا الإشكال ما جاء في بعض الروايات أنه صلى الله عليه وسلم قال: وعليك السلام، ارجع فصلي فإنك لم تصلي. فرجع فصلى كما صلى، ثم جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: ارجع فصلي فإنك لم تصلي ثلاثا. فقال: والذي بعثك بالحق ما أحسن غيره، فعلمني. فعلمه النبي صلى الله عليه وسلم. فمن المباحث المتعلقة بهذا الحديث قراءة سورة الفاتحة، هل هي واجبة في الصلاة أم لا؟ فجمهور أهل العلم المالكية والشافعية والحنابلة قالوا: لا بد من قراءة سورة الفاتحة. وذهب الإمام النعمان بن ثابت أبو حنيفة رحمه الله إلى أنه يجزئ قراءة أي شيء من القرآن، قراءة أي شيء من القرآن لهذا الحديث: ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن، ولم يحدد سورة الفاتحة. والجمهور قالوا أن هذا محمول على الفاتحة، وأنه لا بد من قراءة سورة الفاتحة كما سيأتي معنا في الأحاديث الآتية. وثم تنازعوا بعد ذلك في قراءتها على المأموم، على المأموم، فذهبوا إلى وجوب قراءتها في الصلاة السرية، وتنازعوا في الصلاة الجهرية، تنازعوا في الصلاة الجهرية. فمذهب الإمام البخاري رحمه الله تعالى وبوب عليه في صلاة في صحيحه قال: باب وجوب قراءة سورة الفاتحة على الإمام والمأموم والمنفرد في السرية والجهرية، لا بد عنده من قراءة الفاتحة. بل إن عنده رحمة الله عليه أن الإنسان لو أدرك الركوع لا تحتسب له ركعة، ويأتي بسورة ويأتي بركعة حتى يقرأ سورة الفاتحة، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. فتنازعوا: لا صلاة تامة أم لا صلاة صحيحة، أم لا صلاة صحيحة؟ والذين قالوا أنها تسقط في الصلاة الجهرية اعتمدوا على قوله صلى الله عليه وسلم الذي نسب إليه: من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة. وممن ذهب إلى ذلك من المحققين شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، كما في فتاواه أن الإمام أن الإنسان إذا كان خلف الإمام في الصلاة الجهرية لا يجب عليه قراءة سورة الفاتحة. من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة. ومن أقوى ما احتجوا به أو من الأدلة احتجوا بها قول الله عز وجل: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا. فقالوا إذا قرأ المأموم مع الإمام هذا يتنافى مع الاستماع، لأن السماع غير الاستماع، فالسماع يكون عن قصد وغير قصد، أما الاستماع فيكون عن قصد. والله جل وعلا قال رحمك الله: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا، يعني عن قصد. وذكر الإمام أحمد رحمه الله تعالى الاتفاق على أنها نزلت في الصلاة. وأيضا اعتمدوا، ومن من قال استشهد بذلك شيخنا العلامة الصالح ابن فوزان الفوزان حفظه الله، بقول الله عز وجل عن موسى وهارون عليهما السلام: قال قد أجيبت دعوتكما فاستقيما. وكان الذي يدعو موسى وكان هارون مؤمنا، فقالوا إذا أمن على قراءة إمامه فهذا يعد قراءة، لأن الله عز وجل قال قد أجيبت دعوتكما، مع أن هارون لم يفعل إلا التأمين ولم يدعو، وإنما كان الداعي هو موسى عليه السلام. وكل هذه الأدلة عدا قوله صلى الله عليه وسلم من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة كلها محتملة، ليست صريحة، ليست نصية، وإنما هي استنباطية واجتهادية. ولذلك القائلون بوجوب قراءتها كالبخاري وغيره، بوجوب قراءتها في الجهرية خلف الإمام، أجابوا عن الحديث حديث من كان له إمام بأنه حديث ضعيف، وأن فيه علل من ثلاثة لا يصح. وممن قال من المعاصرين بوجوب قراءة الفاتحة شيخنا العلامة عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله. وأما الشيخ الألباني رحمه الله فيقول بحديث من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة كشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وله جزء مفرد في القراءة خلف الإمام ابن تيمية رحمه الله. وهذا الخلاف خلاف قوي. والأظهر والله أعلم وجوب قراءة الفاتحة، مذهب الإمام البخاري رحمه الله تعالى، هو اختيار سماحة الشيخ الباز رحمه الله، أنه لا بد من قراءة الفاتحة لعموم الحديث، لعموم الحديث. وأيضا قال أبو هريرة رضي الله عنه: اقرأ بها في نفسك يا فارسي. وفي حديث مسلم في صحيحه قال النبي صلى الله عليه وسلم: وإذا قرأ فأنصته. هذا مما يحتج به على أنه لا يقرأ. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما لي أنازع القراءة لا تفعلوا إلا بأم الكتاب. لما خالجوه في القراءة وتداخلت الأصوات قال: ما لي أنازع القراءة لا تفعلوا إلا بأم الكتاب. فدل هذا على أن قوله سبحانه فاستمعوا له وأنصتوا أن هذا عام مخصوص، أن هذا عام مخصوص بوجوب قراءة سورة الفاتحة. وهذا الحديث هو العمدة في ذكر أركان الصلاة، في ذكر أركان الصلاة، إلا أنه يوجد بعض الأركان لم تذكر في هذا الحديث، حيث قال النبي صلى الله عليه وسلم لخلاد بن رافع رضي الله عنه: إذا قمت إلى الصلاة فكبر. وهذا التكبير هو تكبيرة الإحرام، وهي ركن، ولا تنعقد الصلاة إلا بها، لا بد من تكبير، لقول عليه الصلاة والسلام: مفتاحها التكبير. وقال صلى الله عليه وسلم تحريمها التكبير وتحليلها التسليم. يبقى إذن لابد هذا التكبير هو تكبيرة الإحرام. إذا قمت إلى الصلاة فكبر، والقيام ركن على القادر، وأما إذا لم يقدر فإن القيام فإنه يجوز له أن يجلس، لما رواه البخاري في صحيحه من حديث عمران بن حصين رضي الله عنه أنه جاء النبي صلى الله عليه وسلم فاشتكى له أنه أصابه الباسور ولا يستطيع أن يقوم، فقال صلي قائما، فإن لم تستطع فجالسا، فإن لم تستطع فعلى جنب. فدل هذا على أن القيام ركن. فكبر ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن، فيجب قراءة شيء من القرآن وتنازعوا في هذا الشيء، فالجمهور قالوا أقله سورة الفاتحة، وأبو حنيفة رحمه الله قال يجزئ أي شيء من القرآن، والجمهور قالوا هذا عام والمخصوص بالنصوص التي ذكرت طرفا منها في وجوب قراءة سورة الفاتحة. ثم اركع حتى تطمئن راكعا، والركوع ركن، والاطمئنان فيه أيضا ركن. ثم ارفع حتى تعتدل قائما، والرفع من الركوع ركن، والطمأنينة فيه أيضا ركن. ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، وهذا أيضا السجود ركن، والطمأنينة فيه ركن. ثم ارفع حتى تطمئن جالسا، وافعل ذلك، وهذا أيضا ركن، وهذا هذان أيضا ركنان، الرفع من السجود والطمأنينة فيه، وافعل ذلك في صلاتك كلها. ماذا فات المصنف، ماذا فات من الأركان في هذا الحديث؟ وهو التشهد والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والتسليم. يبقى بقي ثلاثة أركان: التشهد والصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام والتسليم. وتنازعوا في الصلاة الإبراهيمية هل تقال في التشهد الأول أم في التشهد الثاني، على أقوال ثلاثة. القول الأول أنها في التشهد الثاني خاصة، أو التشهد الأخير خاصة، ولا تقرأ في التشهد الأول، ولا تقرأ بعد التشهد الأول. والقول الثاني أنها واجبة في الأوسط والأخير، وهذا اختيار العلامة محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله عليه. والقول الثالث هو وصل بين القولين، وهو استحبابها في الأول ووجوبها في الثاني، واختيار سماحة الشيخ عبد العزيز الباز رحمه الله تعالى. والتسليم لقوله عليه الصلاة والسلام، وتحليلها التسليم، ما كان محرم على الإنسان في الصلاة من أكل وشرب وكلام، إذا سلم الإنسان يصبح يحل له هذه الأشياء. وتنازعوا في التسليم هل هما تسليمتان أم تسليمة واحدة الركن، فذهب الحنابلة إلى وجوب التسليمتين، وذهب بعض العلماء من فقهاء المذاهب إلى أن تسليمة واحدة تجزئ. ويتعلق بها الأحكام، منها إذا سلم الإنسان ثم انتقض وضوءه بعد التسليمة الأولى، فعلى قول الحنابلة صلاته صحيحة أم غير صحيحة؟ غير صحيحة. وعلى قول من قال أن التسليمة الثانية سنة، فيكون الصلاة حينئذ صحيح، لأن غاية ما حصل أنه فاته سنة. وأيضا إذا تكلم بعدما يسلم التسليمة الأولى كذلك بكلام خارج الصلاة. إذن هذه الأركان في الصلاة. وفي هذا الحديث دليل على وجوب الترتيب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أين الدليل ثم، يدل على الترتيب والتراخي، يعني هذا بعد هذا. وهذه الأركان أيها الإخوة لا تسقط سهوا ولا عمدا ولا جهلا، لأن هذا الصحابي رضي الله عنه وارضاه كان لا يعرف كيف يصلي، وإلا لصلى الصلاة الشرعية الصحيحة. فلما صلى قال له النبي عليه الصلاة والسلام: ارجع فصلي فإنك لم تصل. فالأركان لا تسقط عمدا ولا سهوا ولا جهلا بخلاف الواجبات. ولذلك فرق الحنابلة بين الأركان والواجبات، فالواجبات تسقط سهوا، إذا سهى الإنسان فترك واجبا كالتشهد الأوسط عند الحنابلة فإنه يسجد للسهو. وعند الشافعية أن التشهد الأوسط سنة ويسجد إذا ترك السنة، والأظهر أن سجود السهو يجبر الواجب، يجبر ترك الواجب، يجبر ترك الواجب. فالفارق بين الواجب والركن أن الركن إذا تركه عامدا أو جاهلا أو ناسيا تبطل الركعة، وأما الواجب إذا تركه ناسيا فإنه يجبره سجود السهو. وفي هذا الحديث أيضا الدليل على تعليم من لم يحسن الصلاة، أن العلماء وطلاب العلم عليهم أن يعلموا الناس الصلاة، وأن الإنسان إذا رأى من مصل ما يخالف الأركان أو الواجبات أو السنن عليه أن يعلمه وأن يصبر على تعليمه. ويعلم الإنسان أول الأركان، وهذا الحديث يدل على أن الاستفتاح والتعوذ ورفع اليدين وضعها على الصدر ويعني بسط الظهر في الركوع دون أن يخفض رأسه ولا أن يرفعها حتى لو سكب عليه على ظهره الماء لاستقر مكانه، وكذلك هيئة السجود، كل هذا يدل على أنه سنة ولا ركن سنة، لأنه لم يذكر في حديث المسيء صلاة. نعم. والحديث يدل على أنه يبدأ بالأهم فالمهم، بالأهم فالمهم، يبدأ بتعليم الناس الأركان، كذلك المعلمون بالصبيان الذين يبدأون الصلوات الصلاة الخمس، والمعلمين والمربين والآباء والأمهات يعلمون الأبناء الأركان أولا ثم الواجبات ثم المستحبات. نعم نعم. ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجلس متربعا إذا صلى، لما صلى جالسا في مرض وفاته عليه الصلاة. وقال سماحة الشيخ مجد رحمه الله في رسالة في الصلاة أنه يجلس على أي هيئة يخشى فيها، لأن المجال مجال تعسير ولا تخفيف، تجسير ولا تخفيف، تخفيف، هو مريض، فالأفضل أن يجلس متربعا. لكن إذا كان التربع يضره أو يعني يزعجه في الصلاة ولسه أن يخشع فيجلس على أي هيئة يستريح فيها.
قال رحمه الله تعالى: الحديث الرابع والتسعون عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. رواه البخاري ومسلم.
هذا الحديث حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه هو العمدة عند من قال بوجوب قراءة سورة الفاتحة، هو حديث في الصحيحين: لا صلاة، والنفي هنا تسلط إلى أصل العبادة أم أمر زائد عنها؟ إلى أصل العبادة لا صلاة، فقولي عليه الصلاة لا نكاح إلا بالله. ولذلك قال الجمهور على الحديث رحمه الله أنه لا بد من قراءة الفاتحة، ولكن التنازع الذين قالوا بالوجوب مالك الشافعي وأحمد تنازعوا في القراءة في للمأمون فقط في الجهرية، وأما ما عدا المأمون من إمام المنفرد فقالوا بوجوب قراءة سورة الفاتحة عليه. كذلك في الصلاة السجدة، وهذا الحديث قوله عليه السلام: لا صلاة، فلا نكر في سياق النفي تدل على العموم. وبهذا قال القائلون بوجوب قراءتها على المأموم، فلم يفرق النبي عليه الصلاة والسلام بين مأموم وإمام منفرد، ولا بين صلاة سرية وجهر، فقالوا بوجوب قراءتها على الجميع. نعم. وسبق الكلام على قراءة الكتاب. نعم.
رحمه الله.
ولكن عفوا، لو أن إنسانا كان يرى وجوب وركنية الفاتحة وصلى خلف إمام من الأحناف، أو إنسان يرى لا يرى وجوب قراءة الفاتحة وصلى خلف إمام يرى وجوبها، فهل الصلاة صحيحة؟ مع اختلاف هذا الفهم في النصوص، لا، الصلاة صحيحة لا إشكال. كمن يصلي خلف من يرى أن أكل لحم الجزور ينقض الوضوء، وتغدى جميعا فأحدهم يتوضأ والآخر لم يتوضأ، والذي لم يتوضأ دخل للصلاة، هل يصلي خلفه أم لا؟ يصلي خلفه، لأنه هو يعني مسألة خلافية، الخلاف قوي في أكل لحم الجزور، بل بالنسبة للأئمة الأربعة، بل الخلفاء الأربعة عدم النقض، لقول الحديث كان آخر الأمرين من النبي صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مسته النار. ولكن من قال بالنقل من الحنابلة قالوا إن هذا عام مخصص بحديث جابر بن سمرة عند مسلم، لما قال النبي عليه السلام أنا أتوضأ من لحوم الإبل، قال نعم. أنا أصلي في مرابض الإبل، قال لا. أنا أتوضأ من لحوم الغنم، قال إن شئت أتوضأ وإن شئت لا أتوضأ. أنا أصلي في مرابض الغنم، قال نعم. 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 عندما نقول وجوبها نستحق. نعم.
قال رحمه الله، والحديث 95 عن أبي قتادة الأنصاري رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في ركعتين أوليين من صلاة الظهر بفاتحة الكتاب وسورتين، يطول في الأولى ويقصر في الثانية، يسمعنا الآية أحيانا، وكان يقرأ في العصر بفاتحة الكتاب وسورتين، يطول في الأولى ويقصر في الثانية، وفي الركعتين الأخريين بأم الكتاب، وكان يطول في الركعة الأولى في صلاة الصبح ويقصر في الثانية، أخرجها البخاري ومسلم.
نعم، هذا الحديث يدل على أو يبين كيفية صلاة عليه الصلاة والسلام في جانب القراءة. فكان صلى الله عليه وسلم في الظهر يقرأ مع الفاتحة سورة في كل ركعة، وكذلك في العصر. وجاء في بعض النصوص أنه كان يقرأ مقدار 30 آية في الركعة الأولى من صلاة الظهر، والنصف من ذلك في الركعة الثانية، وفي صلاة العصر يجعل في الركعة الأولى مقدار الثانية في الظهر، والثانية على النصف من ذلك. وأيضا الحديث يدل على مشروعية التطويل في الركعة الأولى وأكثر من الثانية في صلاتي الظهر والعصر. وقال يقول أبو قتادة رضي الله عنه: يسمعنا الآية أحيانا، وهذا يدل على جواز الجهر ببعض الآيات أحيانا في صلاتي الظهر والعصر. ولم يصب من قال إن هذا كان للتعليم، لأن الأصل هو التعليم أم الابتداء؟ الابتداء. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. الأصل أن فعله عليه الصلاة والسلام وقوله ليقتدى به. القول أنه كان للتعليم يحتاج إلى دليل. وأيضا في الحديث استحباب الإسرار بهاتين الصلاتين الظهر والعصر. استحباب، الحكم هو مستحب، حيث أنه لو جهر صلاة صحيحة أم باطلة؟ صحيح. يسجد للسهو أم لا؟ عند الحنابلة لا، وعند الشافعية نعم، لأن الحنابلة يرون أن الذي يجبر بسجود السهو هو الواجب، وأما الشافعية فيرون ذلك حتى في السنة المستحبة. قال: وكان أقرأ في العصر في نهر الكتاب وشرطين، يطول في الأولى ويقصر في الثانية، ركعتين الأخيرتين بأم الكتاب. إذن الأصل أنه يقرأ في الركعتين الأخيرتين أو ما بعد التشهد الأول بأم الكتاب إذا كان أوسطا. أما لو صلى المغرب مثلا فأدرك مع الإمام الركعة الثالثة، ماذا يقرأ المأموم؟ الفاتحة وسورة أم الفاتحة فقط؟ الفاتحة وسورة. وهذا يدل على أن متابعة الإمام في الحركات أم في الهيئات والصفات؟ في الحركات، لأنه يمكن في السرية أن تسبق إمامك في قراءة الفاتحة، وهذا يدل أو ينصر قول القائلين لأن وجوب المتابعة إنما يكون في الحركة، إنما جعل أنه يتم به. فإذا ركع فاركع، والركوع حركة. نعم. قال رضي الله عنه: وكان يطول في الركعة الأولى من صلاة الصبح، ولكن هل يجوز قراءة آية أو آيتين أو سورة قصيرة بعد ركعتين الأوليين؟ نعم يجوز، ولكن الأصل هو الاقتصار على سورة الفاتحة في الركعتين أو الركعة الأخيرة. ولو زاد أحيانا، هنا ما يقول أحيانا يدل على أن الأصل الفعل عن الترك، الترك. أما في صلاة الصبح فكان يطيل في الأولى ويقصر في الثانية السنة، وأرجو من الأئمة وفقهم الله أن يتبعوا هذه السنة، يتبعوا السنة، لا يجعل الركعتين مثل بعضهم، لا، يطول في الأولى ويقصر في الثانية. وبعض الأئمة هداهم الله يجتهد ويقول: لا، أنا سأقصر الركعة الأولى وأطول في الثانية. لماذا يا إمام؟ حتى يأتي الناس، لأن الناس بدل ما يضحكوا علي أضحك أنا عليهم، هم يأتوا متأخرين يقولوا لأن الشيخ بيطول فخلينا في الركعة القصيرة، فأنا أضحك عليهم، فقصرت في الأولى وطولت في الثانية. يعني والإمام الدنيا صلى الله عليه وسلم لم يفعل ذلك، اتبع اتبع الإمام هو صلى الله عليه وسلم، اتبع إمامك وقدوتك صلى الله عليه وسلم. ومن السنة أن تكون الركعة الثانية أقصر من الركعة الأولى، هذه سنة. نعم. سيأتي هذا الحديث معنا إن شاء الله، لأن نريد إن شاء الله نختم للحديث المائة حتى نقف عند الحديث المائة، وإن شاء الله ننهي على بواسطة يعني أصبروا معنا ولو استمرينا إلى ما حسب ما يتوسل من الوقت. سيأتي الحديث أنه ناس يتعلم. نعم. نعم. هو يتكلم. نعم. نعم. ورد في العصر أيضا. نعم. 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 قرأت أكثر يجوز. يجوز لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى خلفه، صلى خلفه ابن عباس، صلى حذيفة أيضا مرة قيام الليل، قرأ بالفاتحة، قلت يركع عند الماء فقرأ، قلت ينتهي من الفاتحة ويركع فافتتح النساء، فقلت يركع عند الماء فأتمها، فافتتح آل عمران، قلت يركع عند الماء فأتمها، خمسة أجزاء. وما يجوز في قيام الليل يجوز في غير قيام الليل، ولكن سيأتي الكلام عن كيفية الإطالة إذا كان الإنسان إماما. إذا كنت وحدك طول، الله يعينك، تقرأ خمس أجزاء في الركعة، تقرأ ستة على راحتك، أما إذا كنت مع الناس لابد أن تلتزم الهدي إذا كنت إماما. نعم.
قال الحديث 96 عن جابر بن مطعم رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في المغرب والطور رواه البخاري ومسلم.
نعم. سبق بيان أن هديه صلى الله عليه وسلم كان في صلاة المغرب يقرأ من قصار المفصل، ولكن مرة قرأ بسورة الطور، ومرة قرأ بالأعراف والأنعام الأعراف لعله الأعراف، ومرة لعله قرأ بالمرسلات أو الإنسان لا أذكر. وهنا جبير المطعم لما كان أسيرا فاستمع لقراءة النبي عليه السلام قال حتى كاد قلبي أن يطير من حسن قراءته وخشوعه في صلاته صلى الله عليه وسلم، فقرأ هنا بالمغرب على الرغم أنه كثيرا ما كان يقرأ من قصار المفصل، وهذا يدل على الجواز، على جواز تغيير القصار المفصل أحيانا، لكن يجوز يعني معناه أن المضطرد هو خلاف. وبعض العلماء يقول أن هذا كانت سنة مروان بن عبد الملك، بعض العلماء يقول أن هذا الذي فعله مروان وليس النبي صلى الله عليه وسلم. والحديث يدل على الجهر في صلاة المغرب، لأنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في المغرب بالطول، وهذا السماع يكون لا يكون إلا مع الجهر، وصلاتان ليليتان يجهر فيهما وصلاة نهارية يجهر فيها، صلاتان ليليتان المغرب والعشاء، والنهارية صلاة الفجر أو الصبح، وأما الظهر والعصر فالسنة هو الإسراء، والإسراء سنة قولية أو فعلية أو الجهر سنة فعلية، وأما الجهر نفسه قول، ولكن الجهر سنة فعلية، كان يجهر تعد في السنة الفعلية وليس في السنة الفقهية كما القولية كما قال الفقهاء. نعم.
قال الحديث 97 عن البراء بن عازب رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في سفر فصلى العشاء الآخرة فقرأ في إحدى الركعتين بالتين والزيتون، فما سمعت أحدا أحسن صوتا أو قراءة منه، رواه البخاري ومسلم.
نعم. السفر لا شك أنه مظلة المشقة، وفي الصحيح قال صلى الله عليه وسلم السفر قطعة من العذاب يمنع أحدكم طعامه وشرابه، ولذلك شرع القصر، بل هو سنة عند الجمهور وواجب عند الأحناف والأوزاعي، وشرع الجمع بين الصلاتين النهاريتين في وقت إحداهما تقديما أو تأخيرا، والأظهر أن هذا الأفضل فيه على حسب حال الرفقة التقديم أو التأخير، وكذلك بين الصلاتين الليليتين المغرب والعشاء في وقت إحداهما تقديما أو تأخيرا، كل هذا جائز والحمد لله. فلما ويجوز الفطر في رمضان، بل هو الأفضل عند بعض العلماء، إنه الأفضل للحنابلة واختيار اللجنة الدائمة برئاسة سماحة الشيخ بن باز رحمه الله أن الفطر أفضل في السفر من الصيام. فهذا الحديث يدل على والنبي صلى الله عليه وسلم قرأ بالتين في صلاة العشاء وهو مسافر، وهذا يدل على جواز قراءة قصار المفصل أحيانا في صلاة العشاء، وإلا فالأصل هو الأوسط، ولكن أحيانا يعني مثلا فيه جنازة، مثلا فيه يعني فيه مثلا شيء مهم، مثلا شعر مثلا لا قدر الله بحريق شب في مكان، يقصر الإمام، يعني الإمام لابد أن يكون واعيا لمثل هذه الأمور، طفل بكى وأمه انشغلت ببكائه لا مانع، كان هذه الوسم أن يقصر في الصلاة إذا سمع بكاء الصبي والطفل شفقة به وبأمه. نعم. فيراعى هذه الأشياء مراعاتها من السنة. نعم.
قال رحمه الله الحديث 98
عفوا وأيضا حديث على مراعاة المسافرين، وأن الأفضل في السفر إطالة الصلاة أم تقصير الصلاة إذا كان يصلي بالناس جماعة؟ الأفضل هو التقصير، ولو كانوا يتحملون ولو كانوا يتحملون. أما إذا صدر نفسه فليطيل ما شاء. كان سماحة الشيخ بن باز رحمه الله إذا عاد برا من مكة لابد أن يقف في الطريق ويرتاحوا، يتعشون ويرتاحوا، فإذا نومهم أو قام فصلى رحمه الله قيام الليل، ويقول نريح أنفسنا ونريح دوابنا رحمه الله. وهذا من الفقه، الإنسان لا يكون عجولا في السفر. وبعض الناس في الحج سبحان الله كأنه سينتهي مثلا من البيت بمنى يرجع إلى بيته عند أهله في فراشه، يذهب يوم الثمانية يوم التروية إلى منى ويتجده يمشي بسرعة بطريقة غير عادية، حتى يضرب هذا ويضرب هذا ويفعل هكذا بمرفقه بالناس ويضرب بذراعه الناس. وإذا انتهى اليوم الثامن وقف بعرفة يريد أن يطير ليصل إلى مزدلف، تجد وقف عند حدود عرفة. طب لماذا؟ أن تنتهي من منى تدخل في عرفة، تنتهي من عرفة تدخل في مزدلف، تنتهي من مزدلف ترجع للمبيت في منى، لن تنتهي. فلذلك هذا من البلادة وقلة العقل. لذلك كان مناسبا جدا وصف النبي صلى الله عليه وسلم للرجل الذي يرفع صلبه قبل الإمام، أما يخشى أحدكم إذا رفع رأسه قبل الإمام أن يحول الله رأسه رأس حمار أو يجعل صورته صورة حمار، لأن الحمار بليد ليس عنده عقل ولا تفكير. كذلك الذي يرفع رأسه قبل الإمام، هل حيسلم قبل الإمام؟ قال لك ارفع رأسك قبل الإمام في الركوع والسجود. هل ستسلم خلف الإمام ولا قبل الإمام؟ خلف الإمام، بعد الإمام لابد أن تفعل ذلك. فالإنسان لا يسابق إمامه. نعم.
قال رحمه الله الحديث 92
وعفوا يا نبيل، أيضا في الحديث دليل على مشروعية تحسين الصوت بالقرآن، لأنه قال جبير البراء بن عازب رضي الله عنه: فما سمعت أحدا أحسن صوتا أو قراءة منه. وبعض الأئمة هداهم الله يحاول يقلد أي إمام، والإنسان يقرأ بصوته العادي، ولكن زينوا القرآن بأصواتكم، وليس زينوا أصواتكم بالقرآن، القرآن أجل وأعظم من هذا. فالإنسان يجمل صوته، هذا من السنة. ويقول عبد الله بن شخير رضي الله عنه: صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم فكنت أسمع لصدره أزيزا كأزيز المرجل من البكاء. المرجل هو القدر إذا اجتمع غليانا. الإنسان أيضا يجوز له أن يتباكى، ولكن لا يرائي ببكائه، ابكوا فإن لم تبكوا فتباكوا، ولكن لا يرائي. ورأينا العلماء يكتمون البكاء خشية الرياء. نعم.
قال رحمه الله الحديث 98 عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث رجلا على سرية فكان يقرأ لأصحابه في صلاتهم فيختم بقل هو الله أحد، فلما رجعوا وذكروا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال: سألوه لأي شيء يصنع ذلك؟ فسألوه فقال: لأن صفة الرحمن عز وجل فأنا أحب أن أقرأها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أخبروه أن الله تعالى يحبه. رواه البخاري ومسلم.
نعم. وهذا الرجل كان يختم صلاته في الركعة الثانية يقرأ دائما سورة الإخلاص قل هو الله أحد، فلما سئل قال إنه يحبها لأن فيها صفة الرحمن عز وجل، فلما كان يكررها محبة لذلك فأحبه الله عز وجل من أجل ذلك. وهذا الحديث فيه إثبات صفة المحبة خلافا للجهمية والمعتزلة القائلين إن المحبة هي إرادة الخير بالعبد، هذا باطل، هذه إرادة. أما المحبة صفة للرحمن جل وعلا على ما يليقه بجلاله، فالله يغضب ويمقت و يحب ويبغض سبحانه وتعالى على ما يليق بجلاله وعظمته. وفي هذا الحديث جواز قراءة المفصل قصار المفصل حتى في غير صلاة المغرب من الفرائض، فكان يختم كل صلاته بقل هو الله أحد في الركعة الثانية، فهذا يدل على أن قصار المفصل يجوز قراءتها في غير صلاة المغرب أيضا. فلما رجعوا ذكروا ذلك للنبي عليه الصلاة والسلام فقال سلوه، وهذا يدل على أن الإنسان لا ينكر على أحد شيئا رآه إلا بعد أن يسأله لما فعلت كذا. في حديث أبي هريرة قال لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم خنس منه، يعني أخذ جانبا، فسأله فقال كنت جنبا فكرهت أن أجالسك وأنا على هذه الحالة. ولكن الإنسان لو وقع في موقف ريبة عليه أن يبين لإخوانه حتى يقطع طريق الشيطان، كما في الصحيح لما زارت زينب رضي الله عنها النبي عليه السلام فوقف في المسجد صفية فمر أسامة بن زيد رضي الله عنه مع رجل آخر فأسرع بالسيف فقال على رسلكما، يعني في تؤدة، إنها صفية من تحييد رضي الله عنه. إذا اعتروا إلى المعلقة في مكة ريبة يبين للناس. فأيضا الحديث يدل على أن الإمام إذا كان الناس في جهات في سبيل الله وأمر عليهم ولي الأمر والخليفة أميرا، فأولى الناس بالإمامة من الأمير، ولا يتقدم أحد بين يديه إلا بعد إذنه ولو كان غيره أحفظ منه. فذلك الإمام الراتب المعين من قبل ولي الأمر هو الأولى بالإمامة من غيره. وفي الحديث أيضا دليل على مذهب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وغيره من أهل العلم على جواز المفاضلة بين السور، فأعظم سور القرآن مطلقا سورة الفاتحة، وأعظم الآيات مطلقا آية الكرسي كما في حديث أبي بن كعب عند مسلم قال له النبي عليه السلام يا أبا المنذر أتدري أي آية في كتاب الله معك أعظم؟ قال الله لا إله إلا هو الحي القيوم. فقال عليه الصلاة والسلام لما ضربه في صدره يعني خفيفا بمازل، وقال ليهنك العلم أبا المنذر. فيجوز المفاضلة بين سور القرآن، فيجوز المفاضلة بين الصحابة، المفاضلة بين الأنبياء بدون تنقص لأحد منهم، كما جاء في حديث الصحيح من قول عليه الصلاة والسلام لا تفضلون على يونس ابن متى، فالحديث له سبب في وروده. إذا العلماء قالوا على سبيل التنقص لا يجوز، أما وإلا فإن الله عز وجل قال تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات. وأيضا يدل على أن الأفضل في تعيين الولاة والأمراء أن يكونوا من أهل العلم والفضل، الذي يكون أميرا للسرية والجيش أفضل أن يكون من أهل العلم، فإن لم يكن من أهل العلم فليتخذ بطانة منه ويسر عليه عبادته وصلاته حتى في الجهاد. حتى الجهاد لا بد من ولاية، بيع شراء طلاق عتاق زواج ميراث صلاة صوم حج زكاة دعوة أو المعروف منكم نصيحة، الموقف مع الولاة، الموقف مع الكفار والأعداء، كل شيء لا بد فيه من العلم لا بد. فعجيب جدا هذه الأحزاب وتلك الجماعات الذين يزاهدون الناس في العلم الذي هو ميراث الرسول وميراث الأنبياء، كما قال عليه الصلاة والسلام وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما وإنما ورثوا العلم فمن أخذه أخذ بحظ وافر. نعم نعم. لا تصلى إلا راغبة الفجر الوتر، سنة الفجر الوتر، وأيضا الحديث فيه مسألة وهي أن الكلام أن وصل الأخبار إلى الأمراء وإلى ولاة الأمور من العمال لقصد الإصلاح أن هذا ليس من الغيبة ولا النميمة. دلالة الإيصال حال أهل الانحراف والضلال من المنافقين ونحوهم وأهل الردة ونحوهم وأهل البدع والأهواء جائز، لأن الرجل الذي قال عن الصحابة أنهم أكرم الناس أجرا وأجرا عند اللقاء رفع الصحابة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قال كذب لأرفعنه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورفعه ولم ينكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا أمر جائز ولا بأس به، بل هو من الأمر المعروف والنهي عن المنكر. نعم لا مانع من النصر الأول، لا مانع من النصر.
قال رحمه الله: الحديث 99 عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ: فلولا صليت لسبح اسم ربك الأعلى والشمس وضحاها والليل إذا يغشى فإنه صلى وراءك الكبير والضعيف وضحاجة. رواه البخاري.
نعم، وذلك لما صلى معاذ قرأ بالبقرة كان معه أعرابي يمدح ولا ناضح الله رحمه الله، فخرج رجل من الصلاة، فلما وصل معاذ قال إنه منافق، فبلغ ذلك الرجل فاشتكى للرسول عليه الصلاة والسلام، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: أفتان أنت يا معاذ؟ من أما فليخفف، فإن الناس فيهم الضعيف والمريض وذا الحاجة. فالسنة إذا أما الإنسان بالناس أن يراعي أحوال الناس في صلاته، هذا من هدي الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. وفي هذا الحديث أن الأصل هو الرفق بالناس أم الشدة على الناس؟ الرفق، لأن الرفق ما كان في شيء إلا زان وما نزع من شيء إلا شان. وأيضا فيه حسن التعليم والملاطفة، لأنه قال معاذ: فلولا صليت، يعني ما رأيك لو صليت بكذا وكذا، فهذا فيه حسن عرض العلم على الناس والرأفة بالناس. نعم.
قال رحمه الله: الحديث 100.
وانتبهوا لأن مقام الدعوة غير مقام الحكم والقضاء، مقام الدعوة مقام رفق ولي. قال الله عز وجل لموسى وهارون: اذهبا إلى فرعون إنه طغى. وماذا طغى؟ طغى أعظم طغيان رأته الأرض فرعون. قال: أنا ربكم الأعلى. وقال: ما علمت لكم من إله غيري. ومع ذلك قال الله لموسى وهارون: اذهبا إلى فرعون إنه طغى، فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. أما مقام القضاء فالقاضي يتعامل بما يرى. نعم، لا بد من التفرقة بين مقام القضاء ومقام الدعوة إلى الله عز وجل، مقام التعليم لمن يجهل الأحكام. لا بد من الرفق، لا بد من الرفق. كلما كان الإنسان من العلم كان أرفق، وأما إذا جهل فإنه يكون متنطعا متشددا.
قال رحمه الله: الحديث 100. عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأبا بكر وعمر رضي الله عنهم كانوا يفتتحون الصلاة بالحمد لله رب العالمين. رواه البخاري. وفي رواية: صليت مع أبي بكر وعمر وعثمان فلم أسمع أحدا منهم يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم. رواه مسلم. ولمسلم: صليت خلف النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان رضي الله عنه فكانوا يفتتحون الصلاة بالحمد لله رب العالمين، يقول بسم الله الرحمن الرحيم في أول قراءة ولا في آخرها. رواه مسلم.
نعم، هذا هو الحديث الماء في البسملة: هل تقرأ سرا أم جهرا بالصلاة الجهرية؟ فذهب الجمهور على الإمام مالك هو حنيفة الشافعي وأحمد إلى حديث أنس وأنها تقرأ في الصلاة، وذهب الإمام مالك إلى أنها لا تقرأ في الصلاة لحديث لرواية مسلم لا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم، فقال لا تقرأ الفاتحة. وعند الإمام مالك البسملة ليست آية من سورة الفاتحة، وعند غيره آية ولكنها تقرأ سرا. لحديث أنس قال فلم أسمع، ونفي السماع لا يدل على نفي الوجود، لأنه قد تقرأ سرا ولا يسمعها أنس رضي الله عنه. وأنس دل لذلك بما رواه البخاري في صحيحه من حديث أبي هريرة حيث صلى فقرأ بسم الله الرحمن الرحيم حتى بلغ الضالين، وقال إني لأشبهكم صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم. والقائلون بمشروعيتها البسملة اختلفوا في الجهل بها، وهم أبو حنيفة ومالك والشافعي. فذهب الإمام الشافعي رحمه الله إلى أنه يجهر بها، وذهب للإصرار الإمام الشافعي والإمام أحمد رحمة الله عليهما، واستدلوا بذلك بحديث أنس السابق فلم أسمع. وأنس كان يرافق النبي عليه الصلاة والسلام سفرا وحضرا، ورافقه 10 سنين في المدينة، فلم يسمع منه قراءة البسملة جهرا. تدل على أن أنس ضابط الكيفية أو ليس بضابط؟ ضابط. فهذا يرجح حديث أنس رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى أنه لا يجهر بالبسملة في الصلاة الجهرية. وهذا هو الصواب، أنه لا يجهر بالبسملة. وتنازعوا هل هي آية أم ليست بآية، على أقوال ذهب بعض العلماء إلى أنها ليست بآية، بقوله عليه الصلاة في الصحيح وفي الصحيحين قسمت الصلاة، قال الله عز وجل قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، إذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله حمدني عبدي، إذا قال الرحمن الرحيم قال مجدني عبدي الحديث، ولم يذكر فيه بسم الله الرحمن الرحيم. وأيضا لأنها ليست مرسومة مرقومة آية في أي سورة إلا سورة الفاتحة، ولذلك اشتد النزاع في سورة الفاتحة لأنها رقمت بسم الله الرحمن الرحيم أولا. والله جل وعلا قال ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم، والسبع المثاني هي الفاتحة. لذلك القائلون بأنها ليست بآية إذا الملك ومعه قالوا بأن الآية الأخيرة هي صراط الذين أنعمت عليهم آية غير المغضوب عليهم ولا الضالين هي الآية السابعة، فجعلوا الآية السادسة على رسم المصحف، الآية السابعة على رسم المصحف هي السادسة والسابعة، وقالوا بأنها ليست بآية. وهذا الخلاف عرضه مهم، لأنه كما سبق بيانه أن الفاتحة ركن، فمن كان يعتقد أن البسملة آية ونسيها فتكون ركعته غير صحيح. أما إن كان يعتقد أنها ليست بآية، وهذا اختيار جمع من مشايخنا وعلمائنا، وهو اختيار أيضا العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله أنها ليست بآية، وهو الصواب إن شاء الله. إذا كان لا يعتقد ذلك ونسي البسملة مرة فإن الركعة صحيحة. أما إذا كان يعتقد أنها آية لا سبيل من سورة الفاتحة فإن الركعة لا تصح، لأن ترك أي كلمة من الفاتحة يبطل الركعة. ولذلك الأمي، والأمي في عرف الفقهاء من هو؟ الذي لا يحسن قراءة الفاتحة، لا يحسن، لا يجوز أن يصلي إلا بأمي مثله، لا يصح له. نعم طيب إن شاء الله. نعم كنت رافع يدك جاء طيب. نعم أمين عليك. نعم يبسمل. نعم سجل هو يبسمل، هو لا لا يلزم يبسمل، هو على حسب ما يترجح لديه فعلا. على حسب المصالح. على كل حال هو يقرأ البسملة حتى لو يرى أنها ليست آية تقرأ، لكن تقرأ في فواتح السور في كل القرآن عدا سورة التوبة براءة، لأنه قيل أنها فيها شدة على المنافقين وفضل المنافقين ليس فيها رحمة، قيل أنها باقي سورة الأعراف سورة الأنفال تقرأ في 119 سورة وتقرأ في سورة التوبة براءة. نعم لا يحسن قراءة أي القرآن من الفاتحة لا تسمى الصلاة لا تسمى الصلاة لا يجوز لا تسمى الصلاة صلاة باطلة من الفاتحة. أما إذا كان يلحن لحن جلي يغير المعنى وهذا هو العلم، أما إذا كان يفتح في التجويد فأساسا قول نعم إن انتهى الانفراد ينتهى الانفراد ولا يخرج الانفراد، لكن يعلمه بعض أهل العلم في القراءات والذين عندهم إسناد عالي في السورية جلس في المطار فاتته الطائرة هو الشيخ سيد سادات السندوتي من المقرئين في السعودية يقرئون أظن من الساعة الثانية هذا الشخص الذي يأخذ رقم يضع الأرقام حتى يقرأ الناس عليه يأخذ من الساعة الثانية رقم حتى يقرأ الإجازة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وآله وصحبه، أما بعد فهذه قراءة في كتاب عمة الأحكام للإمام عبد الغني المقدسي رحمه الله، وذلك قراءة على الشيخ أبي عبد الرحمن علي بن عبد العزيز موسى حفظه الله تعالى وغفر له وللسامعين. قال المصنف رحمه الله تعالى الحديث 93 عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل المسجد فدخل رجل فصلى ثم جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال ارجع فصلي فإنك لم تصل، فرجع فصلى كما صلى ثم جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فقال ارجع فصلي فإنك لم تصل ثلاثة، فقال والذي بعثك بالحق ما أحسن غيره فعلمني، فقال إذا قمت إلى الصلاة فكبر ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن ثم اركع حتى تطمئن راكعا ثم ارفع حتى تعتدل قائما ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ثم ارفع حتى تطمئن جالسا وافعل ذلك بصلاتك كلها. أخرجه البخاري ومسلم.
الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، أما بعد، هذا الحديث الشهر بين الفقهاء بحديث المسيء صلاته، وهو خلاد بن رافع رضي الله عنه من الصحابة، دخل يوما والنبي صلى الله عليه وسلم جالس مع أصحابه في المسجد فسلم على النبي عليه الصلاة والسلام، يعني ألقى السلام السلام عليكم، فقال ارجع فصلي فإنك لم تصلي. وهذه الرواية لم يرد فيها رد السلام، مع أن رد السلام واجب فرض كفاية، إذا رد البعض سقط الإثم عن الباقي. وينفع هذا الإشكال ما جاء في بعض الروايات أنه صلى الله عليه وسلم قال وعليك السلام ارجع فصل فإنك لم تصل، فرجع فصلى كما صلى ثم جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فقال ارجع فصل فإنك لم تصل ثلاثا، فقال والذي بعثك بالحق ما أحسن غيره فعلمني، فعلمه النبي صلى الله عليه وسلم. فمن المباحث المتعلقة بهذا الحديث قراءة سورة الفاتحة، هل هي واجبة في الصلاة أم لا؟ فجمهور أهل العلم المالكية والشافعية والحنابلة قالوا لا بد من قراءة سورة الفاتحة، وذهب الإمام النعمان بن ثابت أبو حنيفة رحمه الله إلى أنه يجزئ قراءة أي شيء من القرآن، قراءة أي شيء من القرآن لهذا الحديث، ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن، ولم يحدث سورة الفاتحة. والجمهور قالوا أن هذا محمول على الفاتحة، وأنه لا بد من قراءة سورة الفاتحة كما سيأتي معنا في الأحاديث الآتية. وثم تنازعوا بعد ذلك في قراءتها على المأموم، على المأموم، فذهبوا إلى وجوب قراءتها في الصلاة السرية، وتنازعوا في الصلاة الجهرية، تنازعوا في الصلاة الجهرية. فمذهب الإمام البخاري رحمه الله تعالى وبوب عليه في صلاة في صحيحه قال: باب وجوب قراءة سورة الفاتحة على الإمام والمأموم والمنفرد في السرية والجهرية، لا بد عنده من قراءة الفاتحة. بل إن عنده رحمة الله عليه أن الإنسان لو أدرك الركوع لا تحتسب له ركعة، ويأتي بسورة ويأتي بركعة حتى يقرأ سورة الفاتحة، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. فتنازعوا: لا صلاة تامة أم لا صلاة صحيحة، أم لا صلاة صحيحة؟ والذين قالوا أنها تسقط في الصلاة الجهرية اعتمدوا على قوله صلى الله عليه وسلم الذي نسب إليه: من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة. وممن ذهب إلى ذلك من المحققين شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، كما في فتاوى أن الإمام، أن الإنسان إذا كان خلف الإمام في الصلاة الجهرية لا يجب عليه قراءة سورة الفاتحة. من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة. ومن أقوى ما احتجوا به أو من الأدلة احتجوا بها قول الله عز وجل: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا. فقالوا: إذا قرأ المأموم مع الإمام هذا يتنافى مع الاستماع، لأن السماع غير الاستماع، فالسماع يكون عن قصد وغير قصد، أما الاستماع فيكون عن قصد. والله جل وعلا قال رحمك الله: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا، يعني عن قصد. وذكر الإمام أحمد رحمه الله تعالى الاتفاق على أنها نزلت في الصلاة. وأيضا اعتمدوا، ومن من قال استشهد بذلك شيخنا العلامة الصالح ابن فوزان الفوزان حفظه الله، بقول الله عز وجل عن موسى وهارون عليهم السلام قال: قد أجيبت دعوتكما فاستقيما. وكان الذي يدعو موسى وكان هارون مؤمنا، فقالوا: إذا أمن على قراءة إمامه فهذا يعد قراءة، لأن الله عز وجل قال: قد أجيبت دعوتكما، مع أن هارون لم يفعل إلا التأمين ولم يدعو، وإنما كان الداعي هو موسى عليه السلام. وكل هذه الأدلة عدا قوله صلى الله عليه وسلم: من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة، كلها محتملة، ليست صريحة، ليست نصية، وإنما هي استنباطية واجتهادية. ولذلك القائلون بوجوب قراءتها كالبخاري وغيره، بوجوب قراءتها في الجهرية خلف الإمام، أجابوا عن الحديث حديث من كان له إمام بأنه حديث ضعيف، وأن فيه علل من ثلاثة لا يصح. وممن قال من المعاصرين بوجوب قراءة الفاتحة شيخنا العلامة عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله. وأما الشيخ الألباني رحمه الله فيقول بحديث من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة كشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وله جزء مفرد في القراءة خلف الإمام ابن تيمية رحمه الله. وهذا الخلاف خلاف قوي، والأظهر والله أعلم وجوب قراءة الفاتحة. مذهب الإمام البخاري رحمه الله تعالى هو اختيار سماحة الشيخ الباز رحمه الله أنه لا بد من قراءة الفاتحة لعموم الحديث. وأيضا قال أبو رضي الله عنه اقرأ بها في نفسك يا فارسي. وفي حديث مسلم في صحيحه قال النبي صلى الله عليه وسلم وإذا قرأ فأنصته. هذا ما يحتج به على أنه لا يقرأ. وقال النبي صلى الله عليه وسلم ما لي أنازع القراءة لا تفعلوا إلا بأم الكتاب. لما خالجوه في القراءة وتداخلت الأصوات قال ما لي أنازع القراءة لا تفعلوا إلا بأم الكتاب. فدل هذا على أن قوله سبحانه فاستمعوا له وأنصتوا أن هذا عام مخصوص بوجوب قراءة سورة الفاتحة. وهذا الحديث هو العمدة في ذكر أركان الصلاة إلا أنه يوجد بعض الأركان لم تذكر في هذا الحديث، حيث قال النبي صلى الله عليه وسلم لخلاد بن رافع رضي الله عنه إذا قمت إلى الصلاة فكبر. وهذا التكبير هو تكبيرة الإحرام وهي ركن، ولا تنعقد الصلاة إلا بها، لا بد من تكبيرها لقول عليه الصلاة والسلام مفتاحها التكبير. وقال صلى الله عليه وسلم تحريمها التكبير وتحليلها التسليم. يبقى إذن لابد هذا التكبير هو تكبيرة الإحرام. إذا قمت إلى الصلاة فكبر، والقيام ركن على القادر، وأما إذا لم يقدر فإن القيام فإنه يجوز له أن يجلس، لما رواه البخاري في صحيحه من حديث عمران بن حصين رضي الله عنه أنه جاء النبي صلى الله عليه وسلم فاشتكى له أنه أصابه الباسور ولا يستطيع أن يقوم، فقال صلي قائما فإن لم تستطع فجالسا فإن لم تستطع فعلى جنب. فدل هذا على أن القيام ركن. فكبر ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن. فيجب قراءة شيء من القرآن وتنازعوا في هذا الشيء، فالجمهور قالوا أقله سورة الفاتحة، وأبو حنيفة رحمه الله قال يجزئ أي شيء من القرآن، والجمهور قالوا هذا عام ومخصوص بالنصوص التي ذكرت طرفا منها في وجوب قراءة سورة الفاتحة. ثم اركع حتى تطمئن راكعا، والركوع ركن، والاطمئنان فيه أيضا ركن. ثم ارفع حتى تعتدل قائما، والرفع من الركوع ركن، والطمأنينة فيه أيضا ركن. ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، وهذا أيضا السجود ركن، والطمأنينة فيه ركن. ثم ارفع حتى تطمئن جالسا وافعل ذلك، وهذا أيضا ركن، وهذا هذان أيضا ركنان، الرفع من السجود والطمأنينة فيه، وافعل ذلك في صلاتك كلها. ماذا فات المصنف، ماذا فات من الأركان في هذا الحديث؟ وهو التشهد والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والتسليم. يبقى بقي ثلاثة أركان: التشهد والصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام والتسليم. وتنازعوا في الصلاة الإبراهيمية هل تقال في التشهد الأول أم في التشهد الثاني على أقوال ثلاثة. القول الأول أنها في التشهد الثاني خاصة أو التشهد الأخير خاصة، ولا تقرأ في التشهد الأول ولا تقرأ بعد التشهد الأول. والقول الثاني أنها واجبة في الأوسط والأخير، وهذا اختيار العلامة محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله عليه. والقول الثالث هو وصل بين القولين، وهو استحبابها في الأول ووجوبها في الثاني، واختيار سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى. والتسليم لقوله عليه الصلاة والسلام، وتحليلها التسليم، ما كان محرما على الإنسان في الصلاة من أكل وشرب وكلام إذا سلم الإنسان يصبح يحل له هذه الأشياء. وتنازعوا في التسليم، هل هما تسليمتان أم تسليمة واحدة الركن؟ فذهب الحنابلة إلى وجوب التسليمتين، وذهب بعض العلماء من فقهاء المذاهب إلى أن تسليمة واحدة تجزئ، ويتعلق بها الأحكام، منها إذا سلم الإنسان ثم انتقض وضوءه بعد التسليمة الأولى، فعلى قول الحنابلة صلاته صحيحة أم غير صحيحة؟ غير صحيحة. وعلى قول من قال أن التسليمة الثانية سنة فيكون الصلاة حينئذ صحيح، لأن غاية ما حصل أنه فاته سنة. وأيضا إذا تكلم بعدما يسلم التسليمة الأولى كذلك بكلام خارج الصلاة. إذن هذه الأركان في الصلاة. وفي هذا الحديث دليل على وجوب الترتيب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أين الدليل ثم، تدل على الترتيب والتراخي، يعني هذا بعد هذا. وهذه الأركان أيها الإخوة لا تسقط سهوا ولا عمدا ولا جهلا، لأن هذا الصحابي رضي الله عنه وأرضاه كان لا يعرف كيف يصلي، وإلا لصلى الصلاة الشرعية الصحيحة. فلما صلى قال له النبي عليه الصلاة والسلام ارجع فصلي فإنك لم تصل. فالأركان لا تسقط عمدا ولا سهوا ولا جهلا بخلاف الواجبات. وبذلك فرق الحنابلة بين الأركان والواجبات، فالواجبات تسقط سهوا، إذا سهى الإنسان فترك واجبا كالتشهد الأوسط عند الحنابلة فإنه يسجد للسهو. وعند الشافعية أن التشهد الأوسط سنة ويسجد إذا ترك السنة، والأظهر أن سجود السهو يجبر الواجب، يجبر ترك الواجب، يجبر ترك الواجب. فالفارق بين الواجب والركن أن الركن إذا تركه عامدا أو جاهلا أو ناسيا تبطل الركعة، وأما الواجب إذا تركه ناسيا فإنه يجبره سجود السهو. وفي هذا الحديث أيضا الدليل على تعليم من لم يحسن الصلاة، أن العلماء وطلاب العلم عليهم أن يعلموا الناس الصلاة، وأن الإنسان إذا رأى من مصلٍ ما يخالف الأركان أو الواجبات أو السنن عليه أن يعلمه وأن يصبر على تعليمه. ويعلم الإنسان أولا الأركان، وهذا الحديث يدل على أن الاستفتاح والتعوذ ورفع اليدين وضعها على الصدر ويعني بسط الظهر في الركوع دون أن يخفض رأسه ولا أن يرفعها حتى لو سكب عليه على ظهره الماء لاستقر مكانه، وكذلك هيئة السجود، كل هذا يدل على أنه سنة ولا ركن سنة، لأنه لم يذكر في حديث المسيء صلاته. نعم. والحديث يدل على أنه يبدأ بالأهم فالمهم، بالأهم فالمهم، يبدأ بتعليم الناس الأركان، كذلك المعلمون بالصبيان الذين يبدأون الصلوات الصلاة الخمس، والمعلمين والمربين والآباء والأمهات يعلمون الأبناء الأركان أولا ثم الواجبات ثم المستحبات. نعم. نعم. ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجلس متربعا إذا صلى، لما صلى جالسا في مرض وفاته عليه السلام، وقال سماحة الشيخ بن باز رحمه الله في رسالة تكبير الصلاة أنه يجلس على أي هيئة يخشى فيها، لأن المجال مجال تعسير ولا تخفيف، تجزير ولا تخفيف، تخفيف هو مريض، فالأفضل أن يجلس متربعا. لكن إذا كان التربع يضره أو يعني يزعجه في الصلاة ولسه أن يخشع فيجلس على أي هيئة يستريح فيها.
قال رحمه الله تعالى: الحديث الرابع والتسعون عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. رواه البخاري ومسلم.
هذا الحديث حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه هو العمدة عند من قال بوجوب قراءة سورة الفاتحة، هو حديث في الصحيحين: لا صلاة، والنفي هنا تسلط إلى أصل العبادة أم أمر زائد عنها؟ إلى أصل العبادة. لا صلاة كقول عليه السلام: لا نكاح إلا بالله. ولذلك قال الجمهور على أبي حنيفة رحمه الله أنه لا بد من قراءة الفاتحة، ولكن التنازع الذين قالوا بالوجوب مالك الشافعي وأحمد تنازعوا في القراءة في للمأمون فقط في الجهرية، وأما ما عدا المأمون من إمام المنفرد فقالوا بوجوب قراءة سورة الفاتحة عليه دلالة في الصلاة السجدة. وهذا الحديث قول عليه السلام: لا صلاة، صلاة نكرة في سياق النفي تدل على العموم، وبهذا قال القائلون بوجوب قراءتها على المأموم، فلم يفرق النبي عليه الصلاة والسلام بين مأموم وإمام منفرد، ولا بين صلاة سرية وجهر، فقالوا بوجوب قراءتها على الجميع. سبق الكلام على
قراءة الفاتحة. نعم. أنا رحمه
الله. ولكن عفوا، لو أن إنسانا كان يرى وجوب وركنية الفاتحة وصلى خلف إمام من الأحناف، أو إنسان يرى لا يرى وجوب قراءة الفاتحة وصلى خلف الإمام يرى وجوبها، فهل الصلاة صحيحة مع اختلاف هذا الكلام في النصوص؟ لا، الصلاة صحيحة لا إشكال. كمن يصلي خلف من يرى أن أكل لحم الجزور ينقض الوجوب، وتغدي جميعا فأحدهم يتوضأ والآخر لم يتوضأ، والذي لم يتوضأ دخل للصلاة، هل يصلي خلفه أم لا؟ يصلي خلفه، لأنه يعني مسألة خلافية، الخلاف قوي في أكلح من جزور، بل نسبة للأئمة الأربعة بل الخلفاء الأربعة عدم النقد، لقول الحديث: كان آخر الأمرين من النبي صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مسته النار. ولكن من قال بالنقد من الحنابلة قالوا إن هذا عام مخصص بحديث جابر بن سمرة عند مسلم، لما قال النبي عليه السلام: أنا أتوضأ من لحوم الإبل، قال: نعم. أنا أصلي في مرابض الإبل، قال: لا. أنا أتوضأ من لحوم الغنم، قال: إن شئت أتوضأ وإن شئت لا أتوضأ. أنا أصلي في مرابض الغنم، قال: نعم. نعم.
قال رحمه الله: الحديث الخامس والتسعين عن أبي قتادة الأنصاري رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في ركعتين الأوليين من صلاة الظهر بفاتحة الكتاب وسورتين، يطول في الأولى ويقصر في الثانية، يسمعنا الآية أحيانا، وكان يقرأ في العصر
يسمعنا الآية أحيانا.
وكان يقرأ في العصر بفاتحة الكتاب وسورتين، يطول في الأولى ويقصر في الثانية، وفي الركعتين الأخريين بأم الكتاب، وكان يطول في الركعة الأولى في صلاة الصبح ويقصر في الثانية، أخرجه البخاري ومسلم.
نعم، هذا الحديث يدل على أو يبين كيفية صلاة عليه الصلاة والسلام في جانب القراءة. فكان صلى الله عليه وسلم في الظهر يقرأ مع الفاتحة سورة في كل ركعة، وكذلك في العصر. وجاء في بعض النصوص أنه كان يقرأ مقدار 30 آية في الركعة الأولى من صلاة الظهر، والنصف من ذلك في الركعة الثانية. وفي صلاة العصر يجعل في الركعة الأولى مقدار الثانية في الظهر، والثانية على النصف من ذلك. وأيضا الحديث يدل على مشروعية التطويل في الركعة الأولى وأكثر من الثانية في صلاتي الظهر والعصر. وقال يقول أبو قتادة رضي الله عنه: يسمعني الآية أحيانا. وهذا يدل على جواز الجهر ببعض الآيات أحيانا في صلاتي الظهر والعصر. ولم يصب من قال إن هذا كان للتعليم، لأن الأصل هو التعليم أم الابتداء؟ الابتداء. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. الأصل أن فعله عليه الصلاة والسلام وقوله ليقتدى به. القول أنه كان للتعليم يحتاج إلى دليل. وأيضا في الحديث استحباب الإصرار بهاتين الصلاتين الظهر والعصر. استحباب، الحكم هو مستحب، حيث أنه لو جهر صلاة صحيحة أم باطلة؟ صحيح. يسجد للسهو أم لا؟ عند الحنابلة لا، وعند الشافعية نعم، لأن الحنابلة يرون أن الذي يجبر بسجود السهو هو الواجب، وأما الشافعية فيرون ذلك حتى في السنة المستحبة. قال: وكان أقرأ في العصر في نهر الكتاب وسورتين، يطول في الأولى ويقصر في الثانية، ركعتين الأخيرتين بأم الكتاب. إذن الأصل أنه يقرأ في الركعتين الأخيرتين أو ما بعد التشهد الأول بأم الكتاب إذا كان أوسطا. أما لو صلى المغرب مثلا فأدرك مع الإمام الركعة الثالثة، ماذا يقرأ المأموم؟ الفاتحة وسورة أم الفاتحة فقط؟ الفاتحة وسورة. وهذا يدل على أن متابعة الإمام في الحركات أم في الهيئات والصفات؟ في الحركات، لأنه يمكن في السرية أن تسبق إمامك في قراءة الفاتحة. وهذا يدل أو ينصر قول القائلين لأن وجوب المتابعة إنما يكون في الحركة، إنما جعل أنه يتم به. فإذا ركع فاركع، والركوع حركة. نعم. قال رضي الله عنه: وكان يطول في الركعة الأولى من صلاة الصبح. ولكن هل يجوز قراءة آية أو آيتين أو سورة قصيرة بعد ركعتين الأوليين؟ نعم يجوز، ولكن الأصل هو الاقتصار على سورة الفاتحة في الركعتين أو الركعة الأخيرة. ولو زاد أحيانا، حينما يقول أحيانا يدل على أن الأصل الفعل عن الترك، الترك. أما في صلاة الصبح فكان يطيل في الأولى ويقصر في الثانية السنة، وأرجو من الأئمة وفقهم الله أن يتبعوا هذه السنة، يتبعوا السنة، لا يجعل الركعتين مثل بعضهم، لا، يطول في الأولى ويقصر في الثانية. وبعض الأئمة هداهم الله يجتهد ويقول: لا، أنا سأقصر الركعة الأولى وأطول في الثانية. لماذا يا إمام؟ حتى يأتي الناس، لأن الناس بدل ما يضحكوا علي أضحك أنا عليهم. هم يأتي متأخرين يقولوا لأن الشيخ بيطول فخلينا في الركعة القصيرة، أنا أضحك عليهم. قصرت في الأولى وطولت في الثانية. لا لا، قول إمام الدنيا صلى الله عليه وسلم لم يفعل ذلك. اتبع اتبع الإمام هو صلى الله عليه وسلم، اتبع إمامك وقدوتك صلى الله عليه وسلم. ومن السنة أن تكون الركعة الثانية أقصر من الركعة الأولى، هذه سنة. نعم. سيأتي هذا الحديث معنا إن شاء الله، لأننا إن شاء الله نختم للحديث المائة حتى نقف عند الحديث المائة، وإن شاء الله ننهي على الواسطية، يعني أصبروا معنا ولو استمرينا إلى ما حسب ما يتوسل من الوقت. سيأتي الحديث أنه لا صوت له. نعم هو يتكلم. نعم. نعم ورد في العصر أيضا. نعم 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 قراءة أكثر يجوز يجوز، لأن الرسول صلى لما صلى خلفه ابن عباس، صلى حذيفة أيضا مرة قيام الليل قرأ بالفاتحة، قلت يركع عند الماء فقرأ، قلت ينتهي من الفاتحة ويركع فافتتح النساء، فقلت يركع عند الماء فأتمها، فافتتح آل عمران قلت يركع عند الماء فأتمها، خمسة أجزاء. وما يجوز في قيام الليل يجوز في غير قيام الليل، ولكن سيأتي الكلام عن كيفية الإطالة إذا كان الإنسان إماما. إذا كنت وحدك طول، الله يعينك، تقرأ خمس أجزاء في الركعة، تقرأ ستة على راحتك. أما إذا كنت مع الناس لابد أن تلتزم الهدي إذا كنت إماما. نعم.
قال الحديث 96 عن جابر بن مطعم رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في المغرب والطور، رواه البخاري ومسلم.
نعم، سبق بيان أن هديه صلى الله عليه وسلم كان في صلاة المغرب يقرأ من قصار المفصل، ولكن مرة قرأ بسورة الطور، ومرة قرأ بالأعراف والأنعام، الأعراف لعله الأعراف، ومرة لعله قرأ بالمرسلات أو الإنسان لا أذكر. وهنا جبير المطعم لما كان أسيرا فاستمع لقراءة النبي عليه السلام، قال حتى كاد قلبي أن يطير من حسن قراءته وخشوعه في صلاته صلى الله عليه وسلم. فقرأ هنا بالمغرب على الرغم أنه كثيرا ما كان يقرأ من قصار المفصل، ويدل على الجواز، على جواز تغيير القصار المفصل أحيانا، لكن يجوز يعني معناه أن المضطرد هو خلاف. وبعض العلماء يقول أن هذا كانت سنة مروان بن عبد الملك، بعض العلماء يقول أن هذا الذي فعله مروان وليس النبي صلى الله عليه وسلم. والحديث يدل على الجهر في صلاة المغرب، لأنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في المغرب بالطول، وهذا السماع يكون لا يكون إلا مع الجهر، وصلاتان ليليتان يجهر فيهما، وصلاة نهارية يجهر فيها، صلاتان ليليتان المغرب والعشاء، والنهارية صلاة الفجر أو الصبح، وأما الظهر والعصر فالسنة هو الإسراء، والإسراء سنة قولية أو فعلية أو الجهر، سنة فعلية، وأما الجهر نفسه قول، ولكن الجهر سنة فعلية، كان يجهر، تعد في السنة الفعلية وليس في السنة الفقهية كما القولية كما قال الفقهاء. نعم.
قال الحديث 97 عن البراء بن عازب رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في سفر فصلى العشاء الآخرة فقرأ في إحدى الركعتين بالتين والزيتون، فما سمعت أحدا أحسن صوتا أو قراءة منه، رواه البخاري ومسلم.
نعم، السفر لا شك أنه مظلة المشقة، وفي الصحيح قال صلى الله عليه وسلم السفر قطعة من العذاب يمنع أحدكم طعامه وشرابه، ولذلك شرع القصر، بل هو سنة عند الجمهور وواجب عند الأحناف والأوزاعي، وشرع الجمع بين الصلاتين النهاريتين في وقت إحداهما تقديما أو تأخيرا، والأظهر أن هذا الأفضل فيه على حسب حال الرفقة، التقديم أو التأخير. وكذلك بين الصلاتين الليليتين المغرب والعشاء في وقت إحداهما تقديما أو تأخيرا، كل هذا جائز والحمد لله. فلما ويجوز الفطر في رمضان، بل هو الأفضل عند بعض العلماء، إنه الأفضل للحنابلة واختيار اللجنة الدائمة برئاسة سماحة الشيخ بن باز رحمه الله، أن الفطر أفضل في السفر من الصيام. وهذا الحديث يدل على، والنبي صلى الله عليه وسلم قرأ بالتين في صلاة العشاء وهو مسافر، وهذا يدل على جواز قراءة قصار المفصل أحيانا في صلاة العشاء، وإلا فالأصل هو الأوسط. ولكن أحيانا يعني مثلا فيه جنازة، مثلا فيه يعني فيه مثلا شيء مهم، مثلا شعر مثلا لا قدر الله بحريق شب في مكان، يقصر الإمام. يعني الإمام لابد أن يكون واعيا لمثل هذه الأمور. طفل بكى وأمه انشغلت ببكائه، لا مانع كان هذه النسمة أن يقصر في الصلاة إذا سمع بكاء الصبي والطفل شفقة به وبأمه. نعم، فيراعى هذه الأشياء، مراعاتها من السنة. نعم.
قال رحمه الله الحديث 98،
عفوا، وأيضا حديث على مراعاة المسافرين، وأن الأفضل في السفر إطالة الصلاة أم تقصير الصلاة إذا كان يصلي بالناس جماعة. الأفضل هو التقصير، ولو كانوا يتحملون أما إذا صلى لنفسه فليطيل ما شاء. كان سماحة الشيخ بن باز رحمه الله إذا عاد برا من مكة لابد أن يقف في الطريق ويرتاحوا، يتعشون ويرتاحوا، فإذا نومهم أو قام فصلى رحمه الله قيام الليل، ويقول نريح أنفسنا ونريح دوابنا رحمه الله. وهذا من الفقه، الإنسان لا يكون عجولا في السفر. وبعض الناس في الحج سبحان الله كأنه سينتهي مثلا من البيت بمنى يرجع إلى بيته عند أهله في فراشه، يذهب يوم الثمانية يوم التروية إلى منى ويتجده يمشي بسرعة بطريقة غير عادية، حتى يضرب هذا ويضرب هذا ويفعل هكذا بمرفقه بالناس ويضرب بذراعه الناس. وإذا انتهى اليوم الثامن وقف بعرفة يريد أن يطير ليصل إلى مزدلف، تجد وقف عند حدود عرفة. طب لماذا؟ هل تنتهي من منى تدخل في عرفة، تنتهي من عرفة تدخل في مزدلف، تنتهي من مزدلف ترجع للمبيت في منى، لن تنتهي. فلذلك هذا من البلادة وقلة العقل. لذلك كان مناسبا جدا وصف النبي صلى الله عليه وسلم للرجل الذي يرفع صلبه قبل الإمام، أما يخشى أحدكم إذا رفع رأسه قبل الإمام أن يحول الله رأسه رأس حمار أو يجعل صورته صورة حمار، لأن الحمار بليد، بليد ليس عنده عقل ولا تفكير. كذلك الذي يرفع رأسه قبل الإمام، هل حيسلم قبل الإمام؟ قال لك ارفع رأسك قبل الإمام في الركوع والسجود. هل ستسلم خلف الإمام ولا قبل الإمام؟ خلف الإمام، بعد الإمام لابد أن تفعل ذلك. فالإنسان لا يسابق إمامه. نعم.
قال رحمه الله الحديث 98،
وعفوا يا نبيل، أيضا في الحديث دليل على مشروعية تحسين الصوت بالقرآن، لأنه قال جبير بن البراء بن عازب رضي الله عنه: فما سمعت أحدا أحسن صوتا أو قراءة منه. وبعض الأئمة هداهم الله يحاول يقلد أي إمام، والإنسان يقرأ بصوته العادي، ولكن زينوا القرآن بأصواتكم، وليس زينوا أصواتكم بالقرآن، القرآن أجل وأعظم من هذا. فالإنسان يجمل صوته، هذا من السنة. ويقول عبد الله بن شخير رضي الله عنه: صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم فكنت أسمع لصدره أزيزا كأزيز المرجل من البكاء. المرجل هو القدر إذا اجتمع غليانا، الإنسان أيضا يجوز له أن يتباكى، ولكن لا يعني لا يرائي ببكائه. ابكوا فإن لم تبكوا فتباكوا، ولكن لا يرائي، لا يرائي. ورأينا العلماء يعني يكتمون البكاء خشية الرياء. نعم.
قال رحمه الله: الحديث 98 عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث رجلا على سرية فكان يقرأ لأصحابه في صلاتهم فيختم بقل هو الله أحد، فلما رجعوا ذكروا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال: سألوه لأي شيء يصنع ذلك؟ فسألوه فقال: لأن صفة الرحمن عز وجل فأنا أحب أن أقرأها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أخبروه أن الله تعالى يحبه. رواه البخاري ومسلم.
نعم. وهذا الرجل كان يختم صلاته يعني في الركعة الثانية يقرأ دائما سورة الإخلاص قل هو الله أحد، فلما سئل قال إنه يحبها لأن فيها صفة الرحمن عز وجل، فلما كان يكررها محبة لذلك فأحبه الله عز وجل من أجل ذلك. وهذا الحديث فيه إثبات صفة المحبة خلافا للجهمية والمعتزلة القائلين إن المحبة هي إرادة الخير بالعبد، هذا باطل، هذه إرادة، أما المحبة صفة للرحمن جل وعلا على ما يليق بجلاله، فالله يغضب ويمقت ويحب ويبغض سبحانه وتعالى على ما يليق بجلاله وعظمته. وفي هذا الحديث جواز قراءة المفصل اقتصار المفصل حتى في غير صلاة المغرب من الفرائض، فكان يختم كل صلاته بقل هو الله أحد في الركعة الثانية، فهذا يدل على أن قصار المفصل يجوز قراءتها في غير صلاة المغرب أيضا. فلما رجعوا ذكروا ذلك للنبي عليه الصلاة والسلام فقال سلوه، وهذا يدل على أن الإنسان لا ينكر على أحد شيئا رآه إلا بعد أن يسأله لما فعلت كذا. في حديث أبي هريرة قال لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم خنس منه يعني أخذ جانبا فسأله فقال كنت جنبا فكرهت أن أجالسك وأنا على هذه الحالة. ولكن الإنسان لو وقع في موقف ريبة عليه أن يبين لإخوانه حتى يقطع طريق الشيطان، كما في الصحيح لما زارت زينب رضي الله عنها النبي عليه السلام فوقف في المسجد صفية فمر أسامة بن زيد رضي الله عنه مع رجل آخر فأسرع في السيف فقال على رسلكما يعني في تؤدة إنها صفية إنها صفية وتحييك رضي الله عنه. إذا اعتادوا إلى المعلقة في مقة ريبة يبين للناس. فأيضا الحديث يدل على أن الإمام إذا كان الناس في جهات في سبيل الله وأمر عليهم ولي الأمر والخليفة أميرا فأولى الناس بالإمامة من الأمير، ولا يتقدم أحد بين يديه إلا بعد إذنه ولو كان غيره أحفظ منه. كذلك الإمام الراتب المعين من قبل ولي الأمر هو الأولى بالإمامة من غيره. وفي الحديث أيضا دليل على مذهب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وغيره من أهل العلم على جواز المفاضلة بين السور، فأعظم سور القرآن مطلقا سورة الفاتحة، وأعظم الآيات مطلقا آية الكرسي كما في حديث أبي بن كعب عند مسلم قال له النبي صلى الله عليه وسلم: يا أبا المنذر أتدر أي آية في كتاب الله معك أعظم؟ قال: الله لا إله إلا هو الحي القيوم. فقال عليه الصلاة والسلام لما ضربه في صدره يعني خفيفا بمازح وقال: ليهنك العلم أبا المنذر. فيجوز المفاضلة بين سور القرآن، فيجوز المفاضلة بين الصحابة المفاضلة بين الأنبياء بدون تنقص لأحد منهم. وما جاء في الحديث الصحيح من قول عليه الصلاة والسلام: لا تفضلون على يونس ابن متى، فالحديث له سبب في وروده. إذا العلماء قالوا على سبيل التنقص لا يجوز، أما وإلا فإن الله عز وجل قال: تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات. وأيضا يدل على أن الأفضل في تعيين الولاة والأمراء أن يكونوا من أهل العلم والفضل، الذي يكون أميرا للسرية والجيش أفضل أن يكون من أهل العلم، فإن لم يكن من أهل العلم فليتخذ بطانة منه ويسر عليه عبادته وصلاته حتى في الجهاد. حتى الجهاد لا بد من ولاية، بيع شراء، طلاق، عتاق، زواج، ميراث، صلاة، صوم، حج، زكاة، دعوة أو المعروف منكم، نصيحة، الموقف مع الولاة، الموقف مع الكفار والأعداء، كل شيء لا بد فيه من العلم، لا بد. فعجيب جدا هذه الأحزاب وتلك الجماعات الذين يزاهدون الناس في العلم الذي هو ميراث الرسول وميراث الأنبياء، كما قال عليه الصلاة والسلام: وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. نعم نعم. لا لا تصلى إلا راغبة الفجر الوتر، سنة الفجر الوتر. وأيضا الحديث فيه مسألة، وهي أن الكلام أن وصل الأخبار إلى الأمراء وإلى ولاة الأمور من العمال لقصد الإصلاح أن هذا ليس من الغيبة ولا النميمة، كذلك الإصال حال أهل الانحراف والضلال من المنافقين ونحوهم وأهل الردة ونحوهم وأهل البدع والأهواء جائز، لأن الرجل الذي قال عن الصحابة أنهم أكرم الناس أجلا وأجمل عند اللقاء رفع الصحابة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قال: كذب، لا أرفعنه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورفع ولم ينكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا أمر جائز ولا بأس به، بل هو من الأمر المعروف والنهي عن المنكر. نعم نعم نعم. لا مانع من نصر الأول، لا مانع من نصر.
قال رحمه الله: الحديث 99 عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ: فلولا صليت لسبح اسم ربك الأعلى والشمس وضحاها والليل إذا يغشى، فإنه صلى وراءك الكبير والضعيف والحاجة. رواه البخاري.
نعم. وذلك لما صلى معاذ قرأ بالبقرة كان معه أعرابي يمدح على ناضح الله رحمه الله، فخرج رجل من الصلاة، فلما وصل معاذ قال إنه منافق، فبلغ ذلك الرجل فاشتكى للرسول عليه الصلاة والسلام، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: أفتان أنت يا معاذ؟ من أما فليخفف، فإن الناس فيهم الضعيف والمريض وذا الحاجة. فالسنة إذا أما الإنسان بالناس أن يراعي أحوال الناس في صلاة، هذا من هدي الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. وفي هذا الحديث أن الأصل هو الرفق بالناس أم الشدة على الناس؟ الرفق، لأن الرفق ما كان في شيء إلا زانه وما نزع من شيء إلا شانه. وأيضا فيه حسن التعليم والملاطفة، لأنه قال معاذ: فلولا صليت، يعني ما رأيك لو صليت بكذا وكذا، فهذا فيه حسن عرض العلم على الناس والرأفة بالناس. نعم.
قال رحمه الله: الحديث 100.
وانتبهوا لأن مقام الدعوة غير مقام الحكم والقضاء، مقام الدعوة مقام رفق ولي. قال الله عز وجل لموسى وهارون: اذهبا إلى فرعون إنه طغى. وماذا طغى؟ طغى أعظم طغيان رأته الأرض فرعون. قال: أنا ربكم الأعلى. وقال: ما علمت لكم من إله غير. ومع ذلك قال الله لموسى وهارون اذهبا إلى فرعون إنه طغى فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. أما مقال القضاء فالقاضي يتعامل بما يرى. نعم، فلا بد من التفرقة بين مقام القضاء ومقام الدعوة إلى الله عز وجل، ومقام التعليل لمن يجهل الأحكام. لا بد من الرفق، لا بد من الرفق. كلما كان الإنسان من العلم كان أرفق، وأما إذا جهل فإنه يكون متنطعا متشددا. نعم.
قال رحمه الله حديث النيل عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأبو بكر وعمر رضي الله عنهم كانوا يفتتحون الصلاة بالحمد لله رب العالمين. رواه البخاري. وفي رواية صليت مع أبي بكر وعمر وعثمان فلم أسمع أحدا منهم يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم. رواه مسلم. ولمسلم صليت خلف النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان رضي الله عنه فكان يفتتحون الصلاة بالحمد لله رب العالمين. لا تقول بسم الله الرحمن الرحيم في أول قراءة ولا في آخرها. رواه مسلم.
نعم، هذا هو الحديث الماء في البسملة، هل تقرأ سرا أم جهرا في الصلاة الجهرية. فذهب الجمهور على الإمام مالك هو حنيفة الشافعية وأحمد إلى حديث أنس وأنها تقرأ في الصلاة، وذهب الإمام مالك إلى أنها لا تقرأ في الصلاة لحديث لرواية مسلم لا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم، فقال لا تقرأ الفاتحة. وعند الإمام مالك البسملة ليست آية من سورة الفاتحة، وعند غيره آية ولكنها تقرأ سرا لحديث أنس قال فلم أسمع، ونفي السماع لا يدل على نفي الوجود، لأنه قد تقرأ سرا ولا يسمعها أنس رضي الله عنه. وهذا استدل لذلك بما رواه البخاري في صحيحه حديث أبي هريرة حيث صلى فقرأ بسم الله الرحمن الرحيم حتى بلغ الضالين، وقال إني لأشبهكم صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم. والقائلون بمشروعيتها البسملة اختلفوا في الجهر بها، وهم أبو حنيفة ومالك والشافعي. فذهب الإمام الشافعي رحمه الله إلى أنه يجهر بها، وذهب للإصرار الإمام الشافعي والإمام أحمد رحمة الله عليهما، واستدلوا بذلك بحديث أنس السابق فلم أسمع. وأنس كان يرافق النبي عليه الصلاة والسلام سفرا وحضرا، ورافق 10 سنين في المدينة، فلم يسمع منه قراءة البسملة جهرا. تدل على أن أنس ضابط الكيفية أو ليس بضابط؟ ضابط. فهذا يرجح حديث أنس رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى أنه لا يجهر بالبسملة في الصلاة الجهرية، وهذا هو الصواب أنه لا يجهر بالبسملة. وتنازعوا هل هي آية أم ليست بآية، على أقوال ذهب بعض العلماء إلى أنها ليست بآية بقوله عليه الصلاة والسلام في الصحيح وفي الصحيحين قسمت الصلاة، قال الله عز وجل قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، إذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله حمدني عبدي، إذا قال الرحمن الرحيم قال مجدني عبدي الحديث، ولم يذكر فيه بسم الله الرحمن الرحيم. وأيضا لأنها ليست مرسومة مرقومة آية في أي سورة إلا سورة الفاتحة، ولذلك اشتد النزاع في سورة الفاتحة لأنها رقمت بسم الله الرحمن الرحيم أولا. والله جل وعلا قال ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم، والسبع المثاني هي الفاتحة. لذلك القائلون بأنها ليست بآية لأن الملك ومن معه قالوا بأن الآية الأخيرة هي صراط الذين أنعمت عليهم آية غير المغضوب عليهم ولا الضالين، هي الآية السابعة، فجعلوا الآية السادسة على رسم المصحف، جاء الآية السابعة على رسم المصحف هي السادسة والسابعة، وقالوا بأنها ليست بآية. وهذا الخلاف عرضه مهم، لأنه كما سبق بيانه أن الفاتحة ركن، فمن كان يعتقد أن البسملة آية ونسيها فتكون ركعته غير صحيح. أما إن كان يعتقد أنها ليست بآية، وهذا اختيار جمع من مشايخنا وعلمائنا، وهو اختيار أيضا العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله، أنها ليست بآية، وهو الصواب إن شاء الله. إذا كان لا يعتقد ذلك ونسي البسملة مرة فإن الركعة صحيحة. أما إذا كان يعتقد أنها آية لا سيما من سورة الفاتحة فإن الركعة لا تصح، لأن ترك أي كلمة من الفاتحة يبطل الركعة. ولذلك الأمي، والأمي في عرف الفقهاء من هو؟ الذي لا يحسن قراءة الفاتحة، لا يحسن، لا يجوز أن يصلي إلا بأمي مثله، لا يصح له. نعم. طيب إن شاء الله. نعم، كنت رافع يدك؟ جاء. طيب نعم. آمين. نعم. يبسمل. نعم سره هو يبسمل، هو لا لا يلزم يبسمل، هو على حسب أتقاله ما يترجح لديه يفعله. لا، إذا على حسب المصالح، على كل حال هو يقرأ البسملة حتى لو يرى، لو يرى أنها ليست وليست آية تقرأ، لكن تقرأ في فواتح الصور في كل قرآن عدا سورة التوبة براءة، لأنه قيل أنها فيها شدة على المنافقين وفضل المنافقين، ليس فيها رحمة، قيل أنها باقي سورة الأعراف سورة الأنفال، تقرأ في 119 سورة وتقرأ في سورة التوبة. نعم. لا يحسن قراءة أي قرآن من الفاتحة، الفاتحة لا تسمى الصلاة بدونها، لا تسمى الصلاة بدونها، لا يجوز، لا تسمى الصلاة بدونها، صلاة باطلة من الفاتحة. أما إذا كان يلحن لحن جلي يغير المعنى فهذا هو العلم، أما إذا كان يفتح التجويد فأساسا قولا. نعم. هل انتهى الانفراد؟ ينتهي الانفراد ولا يحدث الانفراد، لكن يعلمه بعض 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 اهل العلم في القراءات، والذين عندهم اسناد عالي في السوريه، جلس في المطار فاتته الطائره، هو الشيخ سيد سادات السنقوطي من المقرئين في السعوديه، يقرئون أظن من الساعة الثانية، هذا الشخص الذي يأخذ رقم يعني يدعى الأرقام حتى يقرأ الناس عليه، يأخذ من الساعة الثانية رقم حتى يقرأ الإجازة،